أنتم على تسعينات اف ام.
لكل حاجة أصل وفصل، وعلشان نعرف أصل الحكاية والرواية
ونجيب أصلها وفصلها من البداية،
تابعونا إحنا رضوى محمد ودعاء كشك وأمل منير في برنامج أصله وفصل، واسمعونا على تسعينات اف ام.
تسعينات اف ام، وياها تحلى الحياة.
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد، كل يوم أربعة الساعة 1 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج اصله وفصله. النهارده الحلقة 11، للاسف قبل الاخيرة، اليوم الاربع 18 مارس 2020. استمتعنا معاكم جدا في السيزن ده، ونتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من البرنامج وحبيتوه. والنهارده زي ما عودناكم هنتكلم فيها عن اصل وفصل، حاجة جديدة. مساء الخير يا رضا.
مساء النور يا دعاء.
هنتكلم النهارده عن ايه؟
بصي يا ستي، مساء الخير الاول، خلينا مسي عليهم على كل المستمعين تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده زي ما انت قلتي، وقبل الاخيره ان شاء الله، يبقى سيزون كده جميل باذن الله عدى علينا وعليكم. وهنتكلم النهارده على حلقه، احنا واحنا بنحضر الحلقه احنا قلنا الموضوع سهل وبسيط، واحنا يعني تقريبا معظمنا عارف في الحاجات دي وبيقرا عنها ومعتقد فيها او مش معتقد، بس لما جينا عملنا سيرش بقى وتعمقنا في الحلقه واحنا بنحضر، لا ده الموضوع كبير وعميق ولتاريخ وعلوم منذ قديم الأزل يعني. وطبعا هو إيه؟ علم الفلك وعلاقته بالكواكب، وكمان هنتكلم على علم التنجيم وإيه هي، ودي كلها الحاجات المتعلقة دي كلها بحياتنا بقى اليومية أو الحياة المستقبلية زي ما الناس إيه بتعتقد. نشوف ايه الحكاية دي مع بعض. طبعاً
تأثيرها على الأبراج. طيب، في البداية كده قبل ما نتكلم على علم الفلك، احنا عايزين نعرف الكون أصلاً اتكون ازاي.
تمام.
الكون هو مجموعة من الأجرام السماوية اللي هي الكواكب، ومنها المضيء ومنها المعتم زي الكواكب والشمس والأقمار والحاجات دي كلها. الفضاء الشاسع بيحتوي على النجوم والمجرات والكواكب والنيازك والمذنبات. المجرات دي ليها أشكال مختلفة، لكن المجرة بتاعتنا إحنا اللي هي مجرة درب التبانة اللي بينتمي لها كوكب الأرض، هي مجرة هلالية. شكلها هلالي.
تمام. وبيقولك ان الكون طبعا تعدد الاقاويل والنظريات ان هو هل هو ازلي المنشا ولا غير ازلي. وطبعا هو توصل يعني اكتر الاراء ان هو غير ازلي، علشان هو ما بيصلش ابدا لحاله اتزان واحده، لانه هو على طول في حاجات وتغيرات كتيره بتحصل في الكواكب والمجرات اللي فيه.
طبعا الكون مش عباره عن كواكب ونجوم وحاجات كده بس، ده في حاجات تانية كتير. من ضمنها حاجه اسمها الطاقه المظلمه. اسم الطاقه المظلمه ده اطلق على قوه مجهوله هي اللي بتدفع المجرات بعيد عن بعض
بالظبط،
هي بتبقى عكس الجاذبيه في الفضاء، ليها تسارع ثابت
عشان ما تتخبطش سبحان الله الحاجات اللي هي المجرات لا تجذب بعض ولا الكواكب الثانيه
تعاكس الجاذبيه بقى عشان تبعدهم عن بعض. وده بيعتبرها العلماء سبب في تمدد الكون.
ايوه بالظبط، وهو ده اللي هو على طول دايما يكون في اتساع مستمر،
وده من اهم المكونات للكون.
بالظبط كده. طيب الكون احنا دايما عارفين ان هو، او هنعرف مع بعض ان هو متكون من اربع عناصر او من اربع قوى. القوة الجاذبية، وعندنا دي أهم قوة لأن هي دي القوة اللي بتأثر على الأجسام ما بينها وبين بعضها، وكمان زي طبعا الشمس والنجوم، وحتى طبعا القوة الجاذبية اللي موجودة في الأرض، وهي دي أهم قوة بتربط الكون ببعضه.
في القوة الكهرومغناطيسية.
تمام.
دي قوة بقى مهتمة بإيه؟ بربط الجزيئات الأولية للمادة داخل النواة، ودي أقوى من قوة الجاذبية.
تمام. وعندنا برضو القوة النووية الضعيفة وقوة نووية غير ضعيفة.
طيب. مبدئيا كده يعني ايه مجرة؟
المجرة اللي احنا فيها.
يعني ايه مجرة؟
المجرة يا ستي هي عبارة عن تجمعات ضخمة من النجوم وكواكب برضو ومجموعات شمسية كتير، بالإضافة للغبار والغاز اللي موجود في المجرة دي، وبتربط الجزيئات ببعض.
طيب
وانواعها طبعا كتير زي ما قلنا اللي هي الهيليجي والحلزوني واشكال غير منتظمه.
طيب احنا بقى قبل ما ندخل على مجره درب التبانه والكواكب بتاعتنا, احنا عايزين نعرف اصلا هم العلماء وصلوا ازاي للكلام ده عن طريق علم الفلك.
تمام.
اللي هو ايه علم الفلك بقى؟ قالك ان علم الفلك ده بيهتم بدراسه النجوم والكواكب والاقمار وما يوجد في الفضاء الشاسع حوالينا. وعندنا كمان ان علم الفلك هو عباره عن مجموعه من العلوم, يعني كل مجموعة علماء ممكن يتخصصوا في دراسة شيء
في
معين.
في علم لوحده
بالضبط كده. يعني في ناس بتتخصص في دراسة الكواكب.
تمام.
في ناس بتتخصص في دراسة النجوم. في علماء
وفي
للشمس
كمان علماء الشمس, وفي علماء بدراسة بس المجرات, وفي علماء متخصصين في دراسة الكون. وعلم الفلك نفسه بينقسم لعلم بصري أصلا وغير بصري. البصري طبعا اللي هو المرئي أو أي أجرام سماوية مرئية من على الأرض
نقدر نشوفها
بالضبط. لكن الغير مرئي أو الغير بصري اللي هو الحاجات الأضواء اللي ممكن يكون أضواء وممكن يكون مجرات إحنا مش شايفينها.
دي بقى بتتقاس بأشعة جاما والأشعة تحت الحمراء وفي علم اسمه أسترومتري. الأسترومتري ده هو الأقدم بين فروع علم الفلك.
تمام.
ده بيهتم بالقياسات المتعلقة بحركة الشمس والقمر والكواكب, وساعدت القياسات دي على اتخاذ نماذج حول نشأة وتطور الكواكب والنجوم والتنبؤ بعدة أحداث زي الكسوف والخسوف, النيازك والمذنبات. واعتبر العلم ده كمان هو اول طريقه لاكتشاف الكواكب الموجوده خارج المجموعه الشمسيه.
الشمسيه بتاعتنا. تمام. اللي هي اللي احنا متعرف عليها. تمام. طيب هنتكلم على نعرف الكوكب الاول قبل ما نيجي للكواكب اصلا.
نعرف الكوكب ولا نبتدي اللي هو مين اللي اكتشف علم الفلك ولا عايزين ايه؟
عندنا ما يسركم تجد ما يسركم. طيب بصي نقول اصلا الكوكب ايه هو وبعد كده ندخل في مكتشف علم الفلك. صح كده, مكتشفين علوم الفلك. الكوكب اللي هو احنا قلنا اللي هو عرفه الاتحاد الفلكي بيقول ان هو جرم سماوي, جرم سماوي معتم بيدور حول مدار النجم او بقايا نجوم في السماء.
هي اجسام معتمه وتقريبا كرويه.
تمام. طيب وكمان سميت عند العرب في كواكب سيارة وكواكب ثابتة. الكواكب السيارة هي الكواكب اللي احنا بنشوفها من على الأرض, أما الكواكب الثابتة اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي معروف دلوقتي بالنجوم. عادي بتحصل.
طيب اكتشاف علم الفلك بقى كان عند اليونانيين.
تمام.
لما قام العالم إيراتوستينس في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 276 و 195 قبل الميلاد بقياس حجم الأرض تبعا لشكلها المستدير.
تمام.
دون الأخذ باعتبار تصورات الأشخاص باستواء الأرض. وبعد كده جه العالم اليوناني كلاديوس بتوليمي بوضع تصور للكون, واعتمد في تصوره على دوران الكون بما فيه من نجوم وكواكب حول
كان لسه معتقدين ان الارض هي مركز الكون. تمام. قبل الشمس
بالضبط كده. وبعدين بعد كده جه سمي النظام ده بنظام بطليموس اللي اعتبرته ناسا اساس لعلم الفلك في عصر الاغريق.
تمام. وبعد كده اخترعوا التلسكوب كان في القرن السابع عشر, واللي ادى الاهتمام بعلم الفلك طبعا والامور التعليميه ليه واغراض الملاحه. وطبعا توسع علم التلسكوب, توسع في النطاق اللي هو اكتشاف الأشياء المكتشفة عبر مسافات كبيرة جدا زي المجرات البعيدة, وبجانب طبعا مجرة درب التبانة اللي طبعا الأرض اللي احنا فيها أحد الكواكب اللي فيها. وأما جه القرن التسعتاشر بقى أصبحت الفيزياء الفلكية هي جزء من علم الفلك, وطبعا أخذت إن هو إن احنا عرفنا عن طريقها الأجرام السماوية, وشملت بقى طبعا معرفة الغبار والغاز حوالين النجوم
الحاجات الغير مرئية بقى ابتدت تتعرف. طيب اللي اخترع التلسكوب أصلا هو العالم الإيطالي جاليليو, وكان بيستخدم جهاز التلسكوب في النظر عبر السماء. قدر يشوف الجبال والحفر الموجودة على سطح القمر.
تمام.
وكمان اتمكن من رؤية ضوء في الفضاء على شكل أشرطة, دي اللي تسمت بعد كده درب التبانة. وجهاز التلسكوب اتطور مع الزمن لحد ما جاء العالم العربي العالم إسحاق نيوتن, واكتشف نجوم كتير جدا ليها إضاءة خافتة. ومع القرن التسعتاشر اخترع آلة جديدة اسمها البارابكس البيك البس بيك مترو
هو جهاز جهاز وآلة جديدة اخترعوها العلماء
استطاعوا العلماء معرفة التركيب الكيميائي للأجسام السماوية. هي يعني المهم أن الآلة دي كانت للأشياء غير المرئية
تمام، حاجات دقيقة جدا غير التلسكوبات اللي هي البسيطة اللي اخترعوها من أيام العرب كمان. طيب هنروح لضرب التبانة وسبب تسميتها.
هقول لك يا ستي، احنا عندنا بالعربي ضرب التبانه بالانجلش ميلكي واي.
تمام،
جه منين الاسم ده وجه منين الاسم ده؟ ميلكي واي الغرب كانوا بيشوفوا
الضباب اللي حواليها
شكلها كانه لبن مسكوب،
بالظبط كده،
عشان كده سموها الطريق اللبني.
اللبني.
اما العرب فهم كانوا لما بيجوا ينقلوا التبن
بيقول لك اما كانوا ينقلوا اللي هو سموها كده بيسقط من التبن اللي كان بتحمله مواشيهم، فكان بيظهر على الارض كشكل ازرع ملتويه تشبه ازرع اللي هو المجر.
بعد كده هنقول احنا عندنا كم كوكب في المجره بتاعتنا؟
كانوا
9 كانوا
لغايه ما الزغنن
وبعدين بقوا 8
تمام.
نعرف الشمس الاول. الشمس هي نجم متكونه من غازات ملتهبة. طبعا اسم الشمس في المعجم يعني عين الضح أو عين الضياء. وطبعا احنا عندنا ربنا في القرآن نزل الشمس والقمر، فده برضو
أسميهم.
غير كده
معناه في اللغة الإنجليزية طبعا صن ده. والقمر كمان ان هو بيقول لك اسمه جاي من هو من ان هو كثير الضياء او ان هو
شديد
الضياء. وطبعا مع انه جسم معتم، احنا قلنا اتفقنا ان الكواكب اجسام معتمه بتستمد نورها او ضوءها من انعكاسات اللي هو الشمس عليها، او بتستمد نور الشمس منها.
طبعا أي نجم تاني الشمس بتحتفظ بكل الكواكب في مجرها في مدارها، يعني كل الكواكب بتدور حواليها. الشمس اصلا ولدت من 4.6 مليار سنة. بتتكون معظمها من الهيدروجين والهيليوم. عندنا بقى الكواكب بتاعتنا حسب ترتيبها من قربها من الشمس.
تمام.
عندنا كوكب عطارد.
عطارد أول واحد. الكوكب عطارد ده هو أقرب كوكب للشمس والأقرب للأرض برضو، والأصغر من في المجموعة الشمسية، وبيدور حول نفسه كل 59 يوم وحول الشمس 88 يوم. يعني تقريبا حجم
يعني السنة في 88 يوم بس،
بالظبط كده. وهو اقرب حجم للقمر بتاع الارض اللي هو بيدور حول الارض.
اسمه جه بقى من ايه؟ من عطرد او طاردة، اللي هي بتعني المتتابع في سيره او العداء السريع. وده علشان سرعه دورانه حوالين الشمس. اما في اللغه الغربيه فاسمه ميركوري. جت منين
بقى؟ وهي كلمه يونانيه اطلقت على الهه التجاره عند الرومان قديما. وفهم من كده ان الاشاره لسرعه دورانه برضو بيتمتع الهه التجاره اللي هو مثلا او اللي هو الالهه بسرعه توصيل الرسائل والتنقل حوالين.
طيب كوكب الزهرة هو تاني كوكب في القرب للشمس، بيعتبر الأكثر سخونة في كواكب المجموعة الشمسية والسبب لكثافة غلافه الجوي. بيعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري فيه، حجمه تقريبا زي حجم الأرض، وهو سمي توأم الأرض للسبب ده، لأن هو حجمه قريب منه، وإن هو فيه نشاط للزلازل والبراكين، وإن تقريبا حجم كتلة الإنسان عليه هتبقى شبه حجم كتلة الإنسان على الأرض.
هو بقى بيختلف إيه بقى عن بقية الكواكب؟
ما هو بيتميز عن بقية الكواكب بأن هو البياض المستنير، له بياض جامد جدا.
وهو تقريبا الكوكب
وهو ده معناه باللغة العربية، هم سموه الزهرة لأن هو معناه الأبيض المستنير. أما بالإنجليزي أطلق عليه فينوس.
وهو نسبة اللي هي الحاجة الوحيدة اللي بيميزها أنت قلتها لي،
إن هو بيلف عكس
المجموعة كلها،
باقي الكواكب
كده.
وهو سمي فينوس على اسم آلهة الجمال والحب عند اليونانيين، وده طبعا لشدة جماله. نطلع فاصل وبعدين نكمل
الباقي. نرجع لكوكبنا بقى، كوكب الأرض، نقول إيه هو بالضبط.
طيب
أرقام تواصلنا هي 0-1-42-78-94 للاتصال والإس أم إس، وكمان تقدروا تبعتوا الكومنتات بتاعتكم وتتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك بالإنجليش والعربي أصل وفصله، هاشتاج أصل وفصله، وصفحة الماسنجر 90 Air. والسؤال كان بيقول يا ترى أنت من الناس اللي بتؤمن بالفلك وحظك اليوم ولا لا؟ وفصل وراجعين تاني.
اجمل عيون واحلى عيون صحيتي ليل العاشقين صحيتي الشوق من غير معاد وسافرت لاخر البلاد يا اجمل عيون واحلى عيون صحيت الشوق من غير معاد وسافرت لآخر البلاد والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق سحري فيها قلبي داب واحتار يا صوت نبرته حياة حبيت وعشقت صدى والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك أحبك موت أنا ليكي يا اللي انتي صوتك عزب وملائكي همسة صوتك بحكي تكتر ويعطش روحي نظرة عيونك ملهمة وانتي دوا جروحي والله لحبك والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات FM.
ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل منفكركم بسؤال حلقة النهاردة، يا ترى انت من الناس اللي بتؤمن بالفلك وحظك اليوم ولا لأ؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0-1-427-894 للاتصال والSMS وللكومنتس على الفيسبوك هاشتاج أصل وفصل بالعربي بالإنجليش وصفحتنا على الماسنجر 90s on air ومستنين تواصلكم معنا إن شاء الله. احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع عن الكواكب بتاعت المجرة بتاعتنا.
نتكلم بقى عن كوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه. الكوكب هو الكوكب الوحيد اللي بينبض بالحياة أو بيصالح للحياة جميع الكائنات الحية، تمام. وهو بيتواجد طبعا بيدور حول الشمس كل 365 يوم، دي السنة بتاعته. وبيسمى بالقمر من أرض
الأرض
أي سكنة يعني مستقر.
طيب بعد الأرض عندنا كوكب المريخ، هو اسمه الكوكب الأحمر. طبعا ده كان بيميزوه من بعيد بسبب لون الحمرة الشديد
اللي فيه. لو ركزت في السماء فعلا
لأنه غني جدا بعنصر الحديد. واسمه جه من عند العرب من كلمة أمرخة يعني ذو البقع الحمراء. واسمه في الغرب مارس. وده استخدم في اللغة اللاتينية وانتشر في معظم اللغات الأوروبية لأنه متاخد من اسم إله الحرب أرس. زي ما ذكر في الأساطير الرومانية الروماني وده طبعا بسبب لونه يعني بيشبهوه بالدم
احمرارا. تمام. عندنا كوكب المشترى او المشتري يعني في ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده. الكوكب الاكبر في المجموعه الشمسيه كلها وبيدور المشتري حول نفسه في اليوم الواحد ما يعادل وما يقارب 10 ساعات على سطح
اليوم
الأرض.
اليوم عليه تقريبا 10 ساعات
بيدور حول المحور بسرعه جدا مع انه كبير. وسمي بالاسم ده نسبه لاشاره الشيء او اشترى يعني زاد لمعانه وان هو ليه عظمه كده يعني. وبيتميز ايضا بان هو تاني كوكب من حيث اللمعان بعد الزهره يعني هما الكوكبين تقريبا اكتر لمعان في السماء او بيتشاف بالعين المجرده يعني. وهو طبعا اللغات الغربيه اطلق عليه اسم جوبيتر ويقصد به الالهه الرومانيه القديمه الهه الرعد والبر عند اليونان قدماء.
تمام. طيب. كوكب زحل هو تاني أكبر كوكب من حيث الحجم، الأبطأ من حيث الحركة. تقريبا كل 29 سنة ده بيعادل يعني سنة واحدة عليه
سنة واحدة
عندنا إحنا 29 سنة ونص. فطبعا الموضوع كبير
سلحفة الكواكب.
ولو مجموعة من الحلقات المحيطة به وتسمى بالاسم ده من كلمة زحولة يعني ابتعد أو تنحى. أما في اللغة اللاتينية هو اسمه ساتن يعني آلهة الزراعة عند الرومان.
تمام. طيب نقول كده سريعا علماء الفلك المسلمين اللي هم يعني
هم دول طبعا دي كانت آخر الكواكب اللي شافها المسلمين عشان كده ده آخر كوكب اتسمى له اسماء عربية. بعد كده الكواكب التانية زي أورانوس ونبتون وبلوتو دول اتسموا اسامي غربية لان هم العرب ما كانوش بيشوفوهم زمان. لقالك أورانوس اتسمى بالنسبة الى آلهة السماوات عند الرومان. نبتون هو اخر كواكب المجموعة الشمسية وابعادها عن الشمس، له طاقة حرارية عملاقة. وجدير بالذكر ان نبتون بيتكون معظم من الهيدروجين وسمي نسبة الى اله البحر عند الرومان.
بالزبط.
اما كوكب بلوتو اللي كانوا بيحسبوه كوكب وبعدين رجعوا سنة 2006 قالوا لا مش هيبقى ضمن المجموعة الشمسية لانه هو كوكب
عشان صغير
وحذفوه من القائمة، هو تسمى على اسم الهة الموت عند الاغريق.
تمام. طيب احنا كنا انا كنت قلت اللي هي العلماء كان من ضمنهم الخوارزمي وابن الهيثم. طبعا دول اكتر الناس اللي اشتهروا في علم الفلك وكان ليهم باع طويل فيه، وبرده الحسن علاء الدين الانصاري. وقبل ما نروح بقى لعلاقه الابراج بقى بالحياه والحياه العمليه بتاعه الناس، نقول ايه هو علم التنجيم اصلا؟
علم التنجيم هو بيتعلق بالاشياء والافعال اللي بتحدث في الفضاء، خصوصا حركة الكواكب والقمر والشمس والنجوم والدور اللي بتلعبه في التأثير على الأحداث المختلفة في الأرض. الانضباط العلمي التقليدي اتسمى أسترون من اللغة اليونانية وهو بيساوي النجوم والشعارات. هو مش علم قطعي يعني ما بيملكش منطق محدد.
بالظبط كده.
عكس الرياضيات يعني الرياضيات واحد واحد يساوي اتنين
حاجة لكن حاجة منطقية، لكن العلم التنجيم هو بس حاجات نظرية.
بالظبط كده.
وعلى حسب الظواهر اللي الموجودة في السماء. فطبعا ناس بتقول أو مش هقدر أقول هي بتتكهن، بس إن هي تنبأت بالحاجات المستقبل اللي ممكن تحصل للناس وممكن
هو قالك كمان
يوافق القدر ممكن.
قالك كمان فهم ظواهر سابقة ولاحقة.
بالظبط كده.
بتمكنك من التنبؤ بظواهر مستقبليه وممكن قياس تاثير الاحداث السماويه دي على نفسيه الانسان والجسد المادي وصحه الافراد والاحداث العالميه اللي بتحصل في العالم.
تمام. طيب نيجي نعرف الابراج ايه هي، لان هي متوقفه على علم التنجيم. هنلاقي ان الابراج هي 12 برج بيستمد منها تشكيلات النجوم في السماء. طبعا الابراج في السماء ليها كذا شكل وكذا اسم، اتسمت كتير قوي على اسم حيوانات مثلا او رمز او علامه معينه. والعناصر اهم العناصر اللي بتكون منها الابراج دي اللي هي النار والميه والارض والهواء، وان الكوكب وكل كوكب او كل برج بيحكمه كوكب. تمام. طيب هنقول بما اننا عرفنا ان الارض هي اللي فيها حياه، طب هل في حياه اصلا خارج الارض، خارج كوكب الارض ولا لا؟
هو لحد دلوقتي ما قدروش يتوصلوا ان في كواكب ثانيه ممكن
كده
يكون عليها حياه، لان لحد دلوقتي المجره بتاعتنا ما فيهاش اي دليل على وجود كائنات حيه اخرى في المجره بتاعتنا. لكن
بره
ممكن احنا في ملايين المجرات اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه، في ممكن يكونوا عرفوا وطبعا هنعرف منك دلوقتي ان هو في حاجه مشابهه
لك العلماء، بس دي ده حديثا يعني، لكن زمان طبعا ما كانش فيه او ما يقدروش ان هم اكتشفوا الحاجات دي. بيقول لك كوكب مماثل للارض، وهو بيقول لك اسمه كيبلر 186F، وهو بيبعد عن الأرض مسافة 490 سنة ضوئية، وهو أصلا خارج المجموعة الشمسية بتاعتنا. وإن الكوكب ده لقوه إن هو يعني تقريبا متشابه زي كوكب الأرض بالظبط، وفيه مية. أهم حاجة كان دايما العلماء اللي هم ما بيدوروا على حياة تانية أو كوكب تاني يصلح للعيش، العيش اللي هو وجود المياه، تمام. وهو لقوا إن هو بس إن هو يزيد عن مساحة الأرض 10%، وإن السنة بتاعته بتختلف عن سنة الأرض، يعني سنة الدوران وحول الشمس بتاعته النجمية بتختلف عن الأرض، هي السنة بتاعته 130 يوم بس.
طيب إحنا طبعا عارفين إن القمر هو المكان الوحيد اللي قدر يوصل له الإنسان وينزل عليه على سطحه. طب هو إيه القمر أصلا؟ هي أجسام وأجرام سماوية بتدور بفعل قوة الجاذبية حول كواكب بتفوقها في الحجم وفي النظام الشمسي، بتبلغ عدد الأقمار اللي بتدور حول الكواكب داخل مجموعتنا الشمسية 173 قمر. الأقمار دي بتمتلك ظروف قد تكون مواتية لظهور الحياة عليها. فعلى سبيل المثال قمر كوكب المشتري، في قمر تابع لكوكب المشتري في محيط مائي تحت سطح الجليدي، وفي في قمر تاني تابع لزحل لديه ينابيع مياه ساخنة تنفس المياه وجزئيات عضوية.
تلاقي ان هو فعلا القمر بس بتاع الارض هو تقريبا يعني الطبيعة بتاعته تقريبا مناسبة او ملائمة، علشان كده هو الحاجة الوحيدة اللي قدر الانسان يعني زي ما تقول ان هو يروح او ان هو يقدر يمشي
ينزل على سطح القمر. طيب الارض ليها قمر واحد بس بالزبط. هو خامس اكبر قمر في النظام الشمسي، وهو المكان الوحيد وراء الارض اللي البشر حطوا أقدامهم عليه، وهو ألمع الأجسام في السماء ليلا، والقمر هو المحرك الرئيسي لظاهرة المد والجاذب.
تمام. والكوكب المشتري بيمتلك 60 قمر. هنلاقي كمان كوكب المريخ عنده قمرين صغيرين. عندنا كوكب نبتون 14 قمر، وأقمار كوكب زحل عندنا 60 قمر، وكوكب أورانوس 27 قمر، وكوكب بلوتو 5 أقمار. يعني الأقمار كتيرة جدا في المجموعة، ولكن لسه العلماء بيكتشفوا هل هي صالحة للعيش العيش فيها ولا لا، ومحدش قدر ان هو ينزل لها لغاية دلوقتي.
طبعا احنا عندنا اول رائد فضاء طلع عمل دورة حول الارض كان يوري جاجارين الروسي.
تمام.
اول واحد طلع على القمر كان نيل أرمسترونغ.
كانت اول ست بقى مين اللي طلعت الفضاء؟ هي برضو كانت سوفيتية، كان اسمها فالنتينا تريشكوفا، دي اول ستة طلعت. وكان في كلبه طلعوها اصلا،
كلبه لايكا تقريبا اسمها.
صح بالظبط كده، لايكا. بيقولك هي طلعت فعلا في طلعوها يعني لاستكشاف الفضاء، وقالوا ان هي يعني ان هي ممكن تجمع الحاجات اللي ما يقدرش الانسان يجمعها، بس للاسف ان هو المكوك طلع وما قدرش ان هو يرجع تاني الارض.
طيب احنا كده خدنا فكرة عن نشأة الكون، عن مجرة درب التبانة، خدنا فكرة عن الكواكب بتاعتنا، علم الفلك، علم التنجيم، بس احنا ما اتكلمناش ان احنا كان عندنا في الحضارات القديمة ان هم كانوا عندهم، لقوا عند الفراعنة
المصريين
حاجات بتقول ان الفراعنة
أبدعوا في علم
الفلك،
اكتشفوا فعلا. عندنا الفراعنة وكان البابليين والاغريق والرومان دول تقريبا
فيها في الحضارة الهندية وفي الصين، يعني الحضارات القديمة كلها تقريبا
أصول حضارة فعلا زمان هم دول اللي
موجود
كانوا
فيها إشارة إلى علم الفلك وعلم التنجيم. فواضح إن الموضوع كان من بداية
من بداية
البشرية،
وكان
يعني
في علوم ثبتت إنها بيقولك قبل الميلاد كمان.
وهو طبعا نظريات الفلك ابتدت بشيء وتطورت ووصلت إلى شيء
لغاية العلوم العصر الحديث، طبعا باكتشاف الأجهزة الحديثة والدقيقة اللي هي بتقدر إن هي يعني تدرس حركة الأقمار وحركة المجموعات الشمسية وتباعدها واللي بيظهر واللي بيختفي، وده كله بيأثر طبعا على حياتنا واللي احنا هنعرفه في اللينك التالت. ونطلع فاصل ونرجع مكملين ده.
طيب، وسؤال حلقة النهاردة كان بيقول هل بتعتقد بعلم الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج، وبتؤمن بحظك اليوم ولا لا؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0-1-427-894 ده للاتصال والSMS، وللكومنتس على الفيسبوك هاشتاج أصله فصله بالعربي وبالإنجليش، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. نطلع فصل ونواصل
ونكملين.
الشاب بيركض ركض البنت بتمشي غندارة،
عشقنا جمعة يوم الجمعة تلاقينا دقوا القلبين بسرعة صار السبت وحبينا الأحد عضو الشمعة بال الروش تعشينا تانين الساعة تسعة صوب الأرز تعلينا تلاتة زرنا القلعة دراج بعلبك عدينا القربعة روحة رجعة بشاطئ صيدة مشينا خميس مسحنا الدمعة وما لحقنا تهنينا لك مرقة هالجمعة بسرعة معرفنا ليلة من غندارة قلب الشاب بيركض ركض بنت بتمشي غندارة هور يا ابو الهوارة هيدي الدنيا وأسرارة نجهل صابية مش عيب وعيب نجهل ختيارة نجهل ختيارة مش عيب وبدها تكمل مشوارة هور يا ابو
يا دعاء اي رد يا دعاء هو انت مش سمع الصوت اللي انا سمعاه
صوت لا خالص مش سمع حاجة
ازيكم يا حلوين
ايه يا امل خضتينا طيب قولي احم ولا دستور وانت داخله ولا حاجه
ايه دستور ايه دستور دي ان شاء الله
ايه ده انت ما تعرفيش انها كلمه ليها اصل وفصل
لا خالص
طيب تعالي بقى واسمعي البرنامج معايا
برنامج ايه يا امل
برنامج اصله وفصله
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض حلقة النهاردة وهي الأبراج وكان سؤال حلقتنا بيقول يا ترى انت من الأشخاص اللي بتؤمن بالفلك وحظك اليوم تتأثر بيه في حياتك ولا لأ وأرقام تواصلنا هي 0-1-42-78-94 للاتصال والSMS وعلى صفحتنا الفيسبوك بالإنجليش والعربي 90FM هاشتاج أصله وفصله وصفحتنا Messenger 90s on air أهلا بك يا أمل إزايك يا حبيبتي
إزايك يا دعاء إزايك يا دعاء مساء الفل على كل سمات تسعينات في ام او صباح السعاده حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه جوه مصر وبره مصر بنكمل حلقتنا النهارده وعرفنا مع رضوى ودعاء اصل وفصل الكون والفلك والمجرات ومعلومات قيمه جدا عن الفلك والكواكب والابراج
ان احنا طلعنا لفوق كده حاجه جميله
بس عايزه اقول لكم بقى يعني احنا في اللينك ده هنتكلم عن موضوع الابراج وعلاقته بالكواكب فعايزه اقول ان في ناس كتير بيكون عندهم قلق من المستقبل يا ترى بكره في ايه يا ترى المستخبي حلو ولا وحش يا ترى في طريقه نعرف بيها المستقبل في ايه ولا ما فيش ويا ترى ويا ترى
فعلا في أسئلة كتير جدا ما بتنتهيش في أذهان عدد كبير من الناس ومن هنا هلاقي ان في ناس ابتدت تهتم جدا بالأبراج وبحظك اليوم في اللي بيصدق كل اللي بيتقال وفي اللي مش بيصدق، والناس اللي بتهتم بموضوع الأبراج ده بيكون المؤثر في حالتهم النفسية والمزاجية، سواء بقى تفاؤل، تشاؤم، حزن، فرح، هم ماشيين حسب البرج بيقول إيه.
ومن هنا بقى هنلاقي إن الأفكار ابتدت وأراء الناس بتختلف. في اللي بيشوف إن موضوع الفلك ده والأبراج إن هي سخافات وغير حاجة غير واقعية أصلا، وفي اللي بيقدم حجج وأدلة علمية وبتثبت إن طبعا إن ممكن التنبؤ بالمستقبل بطريقة علمية وباستخدام علم زي علم الفلك زي ما احنا عرفنا، وإن كان ممكن أو مش ممكن إن التنبؤ بيكون ما بيكونش دقيق بنسبة 100%، لأنه طبعا لا يعلم
هي
الغيب
يعني طبعا هي بيصدف
تبقى بنسب وطبعا في أحيانا بتصادف فعلا على فكرة حاجات تنبؤية بتحصل وحاجات لا.
هو بالضبط المختصين بعلم الفلك يا جماعة بيعملوا دراسات نموذجية لكل برج، وهنا نقدر نقول إن إحنا بنقرأ التوقعات بتاعة الفلك الخاص ببرج كل واحد فينا، وإن طبعا زي ما رضوى قالت هو لا يعلم الغيب إلا الله، لكن اللي إحنا عايزين نقوله في حلقة النهاردة إن في أصل وفصل الموضوع الكواكب اللي بتحكم الأبراج، وده اللي هندردش فيه مع بعض في نص ساعة اللي جاية، وهنتكلم كمان عن أندر الظواهر الفلكية الموجودة واللي هنشوفها على كوكبنا.
طيب في البداية كده عايزين نقول إن كل برج بيتحكم فيه كوكب واحد أو أكتر من كوكب، والكواكب دي هي اللي بتأثر على البرج الخاص بيها مهما كان وضع الكوكب في السماء، ولما بتسبح الكواكب دي في البرج الخاص بيها بيكون مصدر قوة
البرج، يعني قوة البرج بتبان من الكواكب اللي حواليها
حركتها طبعا. وعندنا كمان الأبراج معناها بيشتمل على ثلاث أمور، بمعنى لما بتسمي مثلا اما بتيجي تتكلم على اي برج سواء كان حمل بقى او حوت او سرطان سواء
أي برج.
كان برج بقى ده معناه ان احنا هنتكلم على رمز البرج والعنصر بتاعه والكوكب اللي بيحكم.
ناس كتير بتكون مهتمة ان هي تعرف برجها ايه وعلامته ايه ورمزه ايه، ومش كده وبس، ده بيكون كمان عندهم فضول يعرفوا هل فعلا البرج ده بيوصف شخصيتهم بالظبط ولا لا. خلوني نقول برضو ان أي برج بيعتمد أولاً على تاريخ الميلاد، فتاريخ ميلادك هو اللي هيحدد برجك.
عندنا في علم التنجيم 12 برج بيستمدوا تشكيلاتهم من النجوم اللي في السماء، بمعنى إن اللي بيحدد برجك مجموعة النجوم لما كانت الشمس في برجك وقت ولادتك.
تمام.
عندنا بقى أبراج عايزين نعرف عنها شوية معلومات.
في عندنا بقى إيه شوية أبراج على سبيل المثال طبعا للحصر. طبعا الوقت معانا مش هنقضي إن احنا نجيب الأبراج كلها، هنتكلم مثلا عن برج السرطان. ده برج مين بقى يا أولاد؟ برجي أنا معترف أنه هو أننا برج السرطان. برج السرطان يعني هو تقريبا الناس تعرفه أنه هو تاريخ ميلاده ما بين 22 يونيو ل 23 يوليو، يبقى أنت كده حضرتك برج السرطان. كلمة القوة اللي بتميزه أنا أشعر رمزه السلطعون، وده اللي هو السرطان يعني هو برج مائي طبعا، كوكبه اللي بيحكمه القمر. وبالمناسبة أن كل الأبراج بتحكمها كوكب أو اتنين، إلا السرطان بيحكمه كوكب القمر بس، والأسد بيحكمه الشمس.
وبما أنين عفوا بما أني حضرتك كلمتينا في الأغنية عن برج الحوت، فخليني أتكلم عن برج الحوت اللي هو تاريخه من 20 فبراير ل 20 مارس، وكلمة القوة بتاعته أنا أعتقد ورمزه السمك، وكوكبه الحاكم نبتون. هو برج مائي، صفاته بيكون حنون، محب، عطوف بطبيعته، بيحب أصدقائه كتير، الصداقة تعني له الكثير والكثير.
بس أنا ما قلت صفات برج السرطان. لا قولي وأنا أقول ما ينفعش تعدي.
بص يا رب، برج الحوت كمان مجاهد في العمل ومثابر لغاية ما يخلص شغله، وصبور لدرجة كبيرة جدا.
طيب أقول في عجالة كده برج السرطان من صفاته عشان مش هبقى طبعا في كتير برج السرطان بقى عشان يعرفوا الناس. بيقولك شخصية هادية ومسالمة، عنده فهم جاد لطبيعة اللي حواليه، وصبور ومتعاطف، وعنده العاطفة طبعا بتميل على العقل، عنده بيميل لإخفاء مشاعره. هل أنا هذلك؟ أنا ذلك الشخص؟
مش عارف.
أنت قلت لي بنسبة بسيطة يعني ممكن بتختلف طبعا، احنا قلنا بتختلف في عوامل كتير.
أكيد هو مش كله طبعا بالزبط. كل اللي بيتكتب عن الأبراج صحيح، بس يعني مع برج الحوت أنا بشوف إن الكلام كويس بالنسبة كبيرة،
ممكن بتبقى بنسبة 80% مثلا.
طيب طبعا احنا بالنسبة للصفات والحاجات المميزة للأبراج, طبعا كل قاعدة ليها استثناء
أكيد,
ومش كل الصفات بتنطبق على كل الناس, لأن في عوامل تانية بتدخل في تكوين الشخصية وتكوين الصفات الخاصة بكل فرد وإيجابياته وسلبياته. احنا ممكن
ناخد اتصال.
ناخد الاتصال.
معنا اتصال
من المهندسة سحر. هي مهتمة بعلم الفلك والأبراج من وهي صغيرة الحقيقة, ومن كتر ما قريت فيه يعني بتعد واحدة من الناس اللي فعلا ممكن تثقي في الكلام اللي هي بتقوله, لأن هو عن علم.
أكيد الكلام لما بيكون مدروس وعن علم بيفرق كتير جدا. ناخد الاتصال ونقول ألو.
ألو,
مساء الخير.
مساء النور, أهلا وسهلا.
إزيك يا باش مهندسة؟
أهلا
بيك يا سحر, منورانا.
ازاي حضرتك, عامله ايه؟
سيده نوركو.
الله يخليك, تسلمي.
هل المعلومات اللي احنا قلناها دي صحيحه يا سحر ولا فيها
في الى حد ما الى حد ما بالنسبه لموضوع الكواكب, بس هو اللي فيه اختلاف انه الكواكب كل برج فيه كوكب واحد بيتحكم فيه, الوحيد اللي بيتحكم فيه كوكبين هو العقرب.
هذا حقيقي.
كل الابراج كل برج بيتحكم فيه كوكب, وفي كواكب بتتكرر مع ابراج, يعني في برجين يتحكم فيهم كوكب واحد.
زي ايه كده؟
الجوزاء والعذراء يتحكم فيهم عطارد.
تمام.
زي فينوس الزهرة بيتحكم في الثور والميزان. لكن بيختلفوا عن بعض بسبب طبيعتهم العنصرية, عنصرهم مائي ترابي أرضي, أسفة, مائي ترابي هوائي
ناري.
فالطبيعة هي اللي بتفرق في الموضوع.
طب وإيه هو اللي بيحدد طبيعة البرج؟
لا, اللي بيحدد طبيعة البرج دي هي تقسيمة الأبراج نفسها, يعني هي كل برج بتاريخ الميلاد التواريخ هي اللي بتوقع البرج في الطبيعة دي. يعني الفترة اللي مولود فيها الحمل ده بيكون الفترة دي طبيعته نارية. البرج ده طبيعته نارية. طبعا رمز البرج له دخل. يعني كل برج رمزه ما جاش كده ما تحطش او يعني ما تسميش بالاسم ده الا لسبب, لانه في من طبيعه هذا الرمز.
يعني كل برج
فالابراج في حاجات كتير بتتحكم فيها, مش بس الكواكب ومش بس العنصر
أكيد.
ومش بس الرمز ده, في كمان كل واحد اتولد الساعه كام وخريطته الفلكيه ايه والكواكب اللي كانت واقعه في الساعه دي
عامله في
كل حته. فطبعا دي بتفرق كتير جدا.
اكيد
والله, لو في وقت كنت قلت لك بالظبط.
للاسف ما احنا بس طبعا الهيدلاينز اللي هي يعني
لا كنت قلت لك يعني بقى حابه جدا اعرف بس بعدين.
طب هل يا سحر, انا عايزه اسالك, هل فعلا الصفات المميزه لكل برج نقدر نقول ان هي بتحكم فعلا البرج, ولا طبعا هو لكل قاعده استثناء, لكن بنلاقي ان في صفات مشتركه فعلا لاصحاب البرج الواحد, وده اللي بيخلي الناس تطلق الصفه بشكل عام على البرج؟
في حاجات بتبقى عامة ما بتتغيرش, وفي حاجات بتتغير
بتختلف.
حسب العوامل التانية اللي هي خاصة بكل واحد. ساعة ميلاده, مكان ميلاده, أبراج الأهل تفرق.
يعني عوامل شخصية
اللي طلع فيها بتفرق. كل ده خلي بالك انه الانسان منظومه, ما هوش برج بس, وما هوش بيئه بس, وما هوش مكان بس.
عوامل كتير
خلق للبني ادم الكون, ومن ضمنه موضوع الابراج ده. يعني ده علم ربنا خلقه عشان يكمل المنظومه معانا.
طيب معلش
انا كنت عايزه اسالها سؤال بس معلش يا سحر, انا كنت عايزه اسالك بناء على ايه بنقدر نتنبأ بحاجات خاصة بالأبراج؟
بناء على مواقع حسابات موقع الكواكب في الوقت ده والنجوم. في كواكب وفي كويكبات وكده, بس احنا طبعا بنعتمد ان او يعني اللي بيعملوا دراسات مستفيضة بياخدوا كله في الاعتبار, سواء كواكب او كويكبات او نجوم او احنا يعني انا بالنسبة لي مثلا بيعتمد اكتر على الكواكب اللي هي الرئيسية, لان هي دي اللي عليها الرق كله يعني. يعني هي اللي بتبقى مؤثرة اكتر, وكل كوكب له دورة زمنية بيقعدها في
اكيد
البرج.
اكيد. طب ويا ترى هو فعلا في كل برج ليه مواطن قوة ومواقف ومواطن ضعف؟
أكيد أكيد. ومسؤول عنها مش بس الكواكب، مسؤول عنها الكواكب والعنصر وزي ما قلت الخريطة الفلكية بتاعته والرمز وكل حاجة.
تمام. طب وبالنسبة بقى للتنبؤ بالظواهر الطبيعية،
ده برضو راجع للكواكب، حسابات الكواكب، موقع الكوكب، لأنه الكواكب موقعها بيأثر على الأرض علينا، بيأثر يعني على، طبعا احنا مش شايفين بقية المجرة يعني بس اكيد يعني ربنا خلوا، يعني في حاجات بالنسبة لنا غير مرئية.
كنت قريت مثلا ان بيقولك ان هو عشان انتشار مرض كورونا، ان بيقولك مطلع السنة 2020 كان عطارد موجود، فهو وتقريبا كم كوكب بيقولك ان هو المسؤول عن التفشي الأوبئة او الطاقة السلبية اللي كان موجود ساعة المطلع ده. هل ده فعلا حقيقي؟
يعني في جزء طبعا في جزء كبير حقيقي، ده يعني ما فيش كلام يعني.
تمام.
وبعدين كمان الـ كل كوكب بيغير موقعه، فتلاقي للمرض ذروة
تمام
حسب تغيير مواقع الكواكب. له ذروة ولو وقت يكتشفوا له علاج، ولو وقت، كل ده متعلق بمكان الكواكب.
حركة الكوكب هي بتحدد
ودي اللي هي طاقات، صح؟ لأن هي بتأثر فينا، طاقات بتأثر على الكوكب الأرض.
بالضبط كده. بالضبط كده. بالضبط كده.
باشمهندسة سحر، بنشكرك جدا على مكالمتك اللي استفدنا منها كتير جدا، وميرسي جدا على مشاركتك معنا.
شكرا شكرا لوجودك معنا يا سحر، شكرا جدا.
ميرسي، ألف ألف شكرا.
مع السلامة.
انت عارفة كنت عايزة أسألها هل في فعلا برج ال 13 ولا لا، لأني برضو قريت عن الموضوع ده، كنت عايزة أتأكد منها.
المشكلة برج ال 13 ده هيرحل الأبراج كلها يا رضوى، فما تفتحيش علينا فتح الله يكرمك.
هو بص يا رضوى، طالما هو لسه مش موجود فمش بالظبط،
طالما مش موجود خلاص 1% بس من علماء لسه الفلك واخدين بيه.
طب ليه بتفتحي علينا باب؟
لا لازم الناس يبقى تعرف ان هي بقى هتترحل، ممكن تترحل.
ملناش دعوه، احنا طلعنا لقينانا في
12 برج.
بس لا، هو انتوا عارفين انا قصدي ايه، ان هو فعلا احنا 12 بس، في ممكن يطلع ابراج تانية. انا عايزه اوصل لحته ان هي ان احنا يعني ما تاخدوش الكلام ده مسلم بيه، لان ممكن الكلام هيتغير وتلاقي نفسك في حته تانية خالص.
ما هو لما يجي بقى ان شاء الله نعمل حلقه تانية ونعملها ابديتنج ونتكلم على البرج ال 13 ونرحل تواريخ ونكلم الباشمهندسة سحر تاني ونشوف الدنيا فيها. هنطلع الفاصل، وقبل الفاصل أحب أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: يا ترى أنت من الأشخاص اللي بتؤمن بالفلك وحظك اليوم وبتتأثر بيهم في حياتك ولا لا؟ تقدروا تشاركونا حلقتنا وتبعتوا الاسماس على رقمنا 0124-789-94 وتعليقاتكم على الفان بيج على الفيسبوك، صفحة تسعينات اف ام بالعربي وبالإنجليش، وهاشتاج برنامجنا أصله وفصله، وما تنسوش صفحتنا 90s on air على ماسنجر. هنطلع الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، انتظرونا بعد الفاصل. برجي وعن سهرات المارجي، انت برجك شو ما يكون قلبي في عيونك مشنون، انت برجك شو ما يكون قلبي في عيونك مشنون، بحكي لك عن حبي والسر اللي في قلبي. كنك برج الحامل اضرب فيك المثل، كنك برج الحامل اضرب فيك المثل، جمالك شو فتان ضاوي في كل مكان، جمالك شو فتان ضاوي في كل مكان، نجم وشمس وقمر كنك من برج الطور ملكة وحاكم تقصر، كنك من برج الطور ملكة وحاكم تقصر، حلوة وست الحلوات زينت كل البنات، حلوة وست الحلوات زينت كل البنات، والكل منك مهور كنك برج الجوزة وصفك تاه الشعرة، كنك برج الجوزة وصفك تاه الشعرة، حالاتك ما بتنقاس لا بلولو ولا بالماس، حالاتك ما بتنقاس لا بلولو ولا بالماس، حلو كل نظر كنك برج السرطان لبسك أحلى الألوان، كنك برج السرطان لبسك أحلى الألوان، ورد من أحلى لور جمالك ما له حدود، ورد من أحلى لور جمالك ما له حدود، حب القلب بقدر كنك برج الأسد، جيتي
يوم الأم كانك برج الأسد جيت يوم الأم قلعوا خدموا حراس يحكوا في كل الناس قلعوا خدموا حرة يحكوا في كل الناس خبري ردت خبر كانك برج العزرة خدك وردي حمرة كانك برج العزرة خدك وردي حمرة قلبك صافي وحبه حيرت كتير إلو قلبك صافي وحبه حيرت كتير إلو قلبي بات بخطر كانك برج الميزان أميرة وبيك سلطان كانك برج الميزان أميرة وبيك سلطان كبرت وقلبك نار وبينك حلوين كتار كبرت وقلبك نار بينك حلوين كتار ضاع بوقتك عمر كانك برج العقرب حدك وحد الماجر كانك برج العقرب حدك وحد الماجر شعرك ساحل بيطير قلبي بحبك أسير شعرك ساحل بيطير قلبي بحبك أسير أي حلا معاك الصغر كانك برج الدلو حلو اسمك حلو كانك برج الدلو حلو اسمك حلو بعد الليل الطويل سهر قلبي العالي بعد الليل الطويل سهر قلبي العالي عيونك زرق البحر كانك برج الجدي سحر عيونك هيدي كانك برج الجدي سحر عيونك هيدي وعجبتي كل الناس دخلك شو هالإحساس وعجبتي كل الناس دخلك شو هالإحساس وجهك ولا القمر كانك من برج الحوت بقى ولا بقى على صوت كانك من برج الحوت
ورجعنا لكم أصدقائنا من جديد مع أمل ودعاء ورضوى وحلقتنا قبل الأخيرة لبرنامجنا أصل وفصل على تسعينات اف ام وموضوعنا عن الأبراج والكواكب والأجرام السماوية والفلك واللي ما تابعناش من الأول وحابب يشاركنا حلقتنا النهاردة على الهوى سؤالنا بيقول يا ترى أنت منين أنت من الناس اللي بتؤمن بالفلك وحظك اليوم وبتتأثر بيهم في حياتك ولا لأ وتقدروا تكلمونا وتبعتوا الاسماس بتاعتكم على رقمنا 0124-7894 وصفحتنا على الفيسبوك صفحة تسعينات اف ام بالعربي وبالإنجليش وهاشتاجنا أصله وفصله وكمان صفحتنا 90s on air على ماسنجر.
طيب احنا كنا بنتكلم في اللينك اللي فات عن اصل وفصل الابراج والكواكب اللي بتتحكم فيها وعرفنا كمان ان لما بنتكلم عن برج معين لازم نتكلم عن كل العوامل اللي بتاثر فيه زي رمز البرج وعنصره والكوكب اللي بيحكمه.
تمام. وطبعا علشان وقتنا طبعا صغير في الحلقه واتكلمنا مش هنقدر نتكلم على كل الابراج اتكلمنا تقريبا على السرطان والحوض بشكل مش حصرا يعني وده على سبيل المثال. طيب
في اللينك ده بقى وفي الدقائق القليلة المتبقية لان احنا فاضل لنا تقريبا خمس دقائق عايزين نتكلم عن اندر الظواهر الفلكية او الكونية اللي بنشوفها. هنعرف سريعا اصل وفصل بعض الظواهر الكونية بس خلونا نقرأ سريعا شوية كومنتس من اللي جات لنا على هاشتاجنا على صفحة تسعينات اف ام واول رسالة كانت من احمد سعد واحمد بيقول لأ لانه لا يؤمن بالفلك ولا حظك اليوم. شكرا يا أحمد على رسالتك وإن شاء الله دايما متواصل معي.
كمان في حنان يوسف قالت إن الفلك وحركة النجوم وتأثيرها على البشر والأحداث بصفة عامة ممكن لكن حظك اليوم صعب جدا. شكرا يا حنان لرسالتك. تفضل يا رضوى.
وكمان عندنا مازن حسن وكمان ميدو رحيم الاثنين قالوا ما بيؤمنوش بالابراج كبرج ان هو يعني ان هو تنجيم بقى او تنبؤ بالمستقبل بس بيحبوا ان هم يقروا الصفات بتاعه البرج. طبعا متشكره جدا ليك مشاركتكم في البرنامج وطبعا راي يحترم.
لم يا حامد بتقول خالص ولا عمري صدقت فيها ولا هصدق مع انه المفروض علم. لم يا صديقه البرنامج ميرسي ليكي جدا على مشاركتك والتواصل معنا، وطبعا موضوع الفلك والابراج دي وجهات نظر وكل برضو الاراء تحترم.
احنا كنا بنتكلم برضو يا امل مع بعض مش على الهواء ان احنا لما قلنا ان احنا زمان لما كانت عندنا الجرايد كنا بنحب نفتح دايما نشوف حظك اليوم.
أيوه.
فده من باب بس يعني
كانت تسليه مش اكتر،
ما كانش
حاطين الموضوع.
بس في ناس كانت بتعتقد
جيل كامل كان بيفتح حظك اليوم بس لباب الفضول.
انت عارفه كمان
بس في ناس بتعتقد
هو انتشر الموضوع مع السوشيال ميديا اكتر، بدات الناس تقرا، بدا الناس يحطوا اللي هي اليوتيوبات بتاعتهم والفيديوهات بتاعتهم.
لا بس زمان على فكره كانوا بيعتقدوا فيه جدا،
وكان
في
ناس ما كانتش تنزل من البيت غير لما تقرا حظك اليوم.
لو لقيته وحش ما تكملش.
وللاسف ده كان فعلا بيوقف حياه ناس كتيره وبيعطل اعمالهم، ويعني صعب صعب الناس دي تاخدها.
طبعا احنا عندنا ظواهر فلكيه رائعه لا حصر لها، وفي بعض الظواهر دي بتكون نادرة الحدوث وبيكون ليها سحر خاص. لكن يا ترى هل الظواهر دي لازم نشوفها بتلسكوب أو منظار؟
لا طبعا يا دودو، احنا اما دورنا كده على أصل وفصل الموضوع لقينا ان في ظواهر فلكية ممكن ترى بالعين المجردة عادي ونقدر نشوفها من غير لا تلسكوب ولا مناظير.
الظروف دي على فكرة جماعة يعني لازم تكون السماء صافية ما فيهاش غموم، لازم ما يكونش فيه أضواء، يعني ممكن تشوفيها مش
خارج
من
المدينة. خارج المدينة في الصحراء كده والجو يبقى صافي وجميل
بالزبط.
ونقدر نشوفه بيبقى فيه شهب كتيرة
وكل
جدا.
كل الظواهر الفلكية على فكرة اللي بتكون خارج الغلاف الجوي للأرض دي بتقع يعني ضمن نطاق علم الفلك. هتكلمينا عن ظاهرة ايه؟
أندر الظواهر برضو فيه
يعني
نايزك ليو.
بصوا هو طبعا وقتنا ضيق جدا، كان عندنا حاجات كتير عايزين نقولها. بس هنقول ان اهم الظواهر الفلكية هو نايزك ليونيد. ده بيمر خلال الارض وبيعمل عاصفة، والحمد لله ان هو بيجي كل 33 سنة بس، بتسبب في سقوط اكتر من 1000 شهاب على الارض خلال ربع ساعة، واكتشفوه سنة 1833.
نشكركم جدا على حسن المتابعة ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل ساعة من دلوقتي توقيت القاهرة. إلى اللقاء.
دخلك يا الفانوس السحري ريحني ولا تتعب فكري، بدي غني للأبراج واسمعيني يا عمري. دخلك يا الفانوس السحري ريحني ولا تتعب فكري، بدي غني للأبراج واسمعيني. برج الحمل مثل جمالك ما حصل، يلي خدودك تفاحة وشفافك بتنقط عسل. وبرج الثور الترابي فيها زايد اعجابي، سحرتي للمتجوز الله يعين العزابة. يلي برجك برج الجوزاء وانت زينة النساء، جمالك مش طبيعي إلك بيغني على. برج السرطان عيني يا الكل كرقة وحنية، رميتيني بشباكك مثل السمك بالمية. يلي برجك برج الأسد اللهم نظرات عيونك نارية خليت الشايب ولا نفسك تتبقى عندي صديقة. برجك برج الميزان سحرت عقول الشبان قبل بالليلة.